ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد انتهائنا من مناقب الصديق صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، ننتقل إلى الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة، وهو الفاروق مع الصديق رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه. أبو حفص كنيته، كني بحفصة أم المؤمنين، وهي أكبر أولاده رضي الله تعالى عنهما. أبو حفص عمر ابن الخطاب القرشي العدوي الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النسب عند كعب بن لؤي. لقبه الفاروق، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، كما قال القائل: لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق، فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه، ومحى الظلام وأباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين بإجماع الصحابة أجمعين بعد أن نص عليه الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد تولى الخلافة بتنصيصه وببيعة الصحابة جميعا ورضاهم عن بيعته رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة استخلف عمر بن الخطاب، فدخل عليه علي وطلحة، علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله التيمي، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، فقال له: من استخلفت؟ قال: عمر. قال: فما أنت قائل لربك، أي ماذا تقول لربك حينما يسألك من وليت على أمة محمد، أو لماذا وليت عمر على أمة محمد وأنت تعرف شدته؟ فقال الصديق رضي الله تعالى عنه الثابت الواثق من رأيه، قال: أبالله تفرقاني، أي تخوفاني بالله، حيث استخلفت عليهم عمر بن الخطاب، أبالله تفرقاني، لأنا أعلم بالله وبعمر منكما، أنا أعلم بالله وبعمر منكما، أعلم بمراد الله عز وجل من يكون ومن يستحق أن يكون أميرا للمؤمنين،
وأعلم بعمر منكما وأنه هو الصالح أو أصلح الناس لسياسة وقيادة الأمة. لأنا أعلم بالله وبعمر منكما أقول استخلفت عليهم خير أهلك. إذا سألني الله من استخلفت ولماذا استخلفت، أقول استخلفت عليهم خير أهلك، أهل الله الذين يعرفون الله عز وجل ويتقونه ويخشونه ويقومون بحدوده ويقومون بحقوقه ويقفون عند حدوده ويؤدون الواجبات. استخلفت عليهم من هو أهل لهذه الخلافة، وأمرت عليهم من هو أهل لهذه الإمارة، فأنا لا أخاف من سؤال الله، فقد عملت وأديت الأمانة حق الأداء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويشير إلى خلافته كما تقدم في خلافة الصديق، حيث صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فمن يليه صلى الله عليه وسلم أولا أبو بكر ثم عمر، يعرف له فضله الصديق ويقول مجاوبا ومجيبا عن هذه المسألة من استخلف، يقول لرب العزة جل وعلا استخلفت عليهم خير أهلك. خير أهل الله هو الخليفة، ثم أجمعت الأمة على بيعته ورضوا بهذه البيعة وبهذه الخلافة وبهذه الإمارة، فسمعوا له وأطاعوا ودالت إليه الدولة ودانت له الأمة بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الجماعة. بايعه عثمان وبايعه علي وهو له محب سامع مطيع وزير مستشار مؤتمن مدة خلافته رضي الله تعالى عنه. إذن تولى الفاروق الخلافة بتنصيص أبي بكر عليه وعلى أنه الخليفة من بعده، وبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبإجماع الأمة على بيعته والسمع والطاعة والرضا له خليفة أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه. أبو حفص الفاروق كان مع الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة السمع والبصر، أسلم قديما رضي الله تعالى عنه، وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معجزة من معجزاته أن دعا كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان عمر أحبهما إلى الله فأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاروق الذي فرق الله به بين الكفر والإيمان، وفرق الله عز وجل به بين حالة الذلة والعزة للسابقين إلى الإسلام كما سيأتي في حديث عن ابن مسعود في هذا الباب. عمر بن الخطاب الذي أجمعت الأمة على أنه خليفة راشد بار راشد قائم بالعدل والحق، إلا من شذ عن هذا الإجماع ولا اعتداد بقوله، وافقه عثمان ووافقه علي ووافقه سائر العشرة المبشرين بالجنة، ووافقته أمهات المؤمنين، ووافقه خيار الصحابة من الأنصار والمهاجرين، ورضوا عنه حتى مات شهيدا رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه. حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي قال حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون، وعبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، قال حدثنا محمد بن المنكدر المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. الرميصاء ويقال لها الغميصاء، وهي أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمها سهلة وقيل غير ذلك وقيل الرميصاء، والراجح أنه لقب لها، والرميصاء والغميصاء كنيتها أم سليم امرأة أبي طلحة المرأة المؤمنة التقية رضي الله تعالى عنها، التي دفعت بابنها أنس ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث واساه عامة الأنصار بأموالهم ولم تجد مالا، وإنما وجدت ولدا لها وهو أنس بن مالك، دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فلازمه مدة إقامته بالمدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدة العشر السنين التي أقامها بالمدينة صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيتني دخلت الجنة، والرؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء وحي، أي يخبر عن حقيقة ألهمه وأوحى الله عز وجل بها إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة. وهذا دليل على أن أم سليم من أهل الجنة، زيادة على العشرة المذكورين في حديث واحد. قال: وسمعت خشفة، حركة، أي في الجنة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى أبي بكر الذي أعتقه، كما قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الصوت الندي الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد لما رأى صيغة الأذان في المنام قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. حسن الصوت وقوة الصوت مطلوبان في المؤذن. بلال من أهل الجنة، كما في هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه خشفة أو حركة، وفي بعض الروايات صوتا عليه في الجنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، جانب القصر أو بالمكان المتسع أمام القصر، فإذا امرأة. في هذا الحديث اختصار للحديث الآتي الذي سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى: رأيت قصرا بفنائه جارية، والجارية هي الفتاة الصغيرة أو المرأة الصغيرة السن، فقلت: لمن هذا؟ أي لمن هذا القصر الذي به هذه الجارية؟ فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا سيأتي في الحديث الآتي من حديث أبي هريرة. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم ابن أبي مريم المصري الإمام قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهم مولاهم المصري أبو الحارث إمام أهل مصر ومفتيهم وفقيههم الثقة الثبت في الحديث قال حدثني عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزن الأسد الوالبي رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة رؤيا منامية كما تقدم فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر تتوضأ من الوضاءة أو من الوضوء والوضوء في الجنة ليس عبادة بل مزيدا من التطيب والتجمل والتطهر والتنظف امرأة تتوضأ في جانب قصر أو بفناء قصر امرأة يزداد جمالها وبهاؤها وضياؤها بهذا التوضؤ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله هذا الحديث كما تقدم في مناقب الصديق فيه إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة وهذا الحديث الذي ثبت لا يرده إلا حاقد ولا يطعن فيه إلا حاسد ولا يقبله إلا منافق يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره وقوله الذي يرد خبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقبل خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عمر رضي الله عنه في الجنة وأعد الله عز وجل له هذا القصر في الجنة الذي يرد ذلك ويكذب به إنما يكذب بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أو الذي يطعن في عمر رضي الله تعالى عنه ولا يجعله من خيار الصحابة وأفاضلهم ومقدميهم ولا يعتقد أنه من أهل الجنة مكذب لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعطاه الله عز وجل هذا العطاء وهو أن رضي عنه مع من رضي عنهم من الصحابة أجمعين وهو أنه يخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة عمر أعد الله عز وجل له هذا القصر الذي بفنائه تلك المرأة وعمر كان معروفا بالغيرة على النساء نسائه وأمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان حريصا على أن ينزل الحجاب غيرة على أمهات المؤمنين حتى وافقه رب العزة جل وعلا ووفقه رب العزة جل وعلا إلى أن يأمر ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، لأن الغيرة صفة له وخلق له رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر أن هذا القصر بما فيه الجارية لعمر بن الخطاب يعلم غيرته، فولى مدبرا صلى الله عليه وآله وسلم، أي أعطى ظهره لهذه الجارية، لأنه يعلم غيرة عمر. عمر يغار على حريمه، يغار على نسائه، حتى من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ وهذا كما يقول العلماء من القلب، أي أغار عليها منك؟ أمنك أغار يا رسول الله وأنت أمين الأمة وأنت أمين رب العالمين وأنت الأمين على الأعراض وعلى دين الناس جميعا؟ أغار عليها منك يا رسول الله؟ يبكي عمر رضي الله تعالى عنه، بكاؤه إما أن يكون للفرح، يفرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه من أهل الجنة، وأن القصر معد له في الجنة، وأن الجارية له في الجنة، يبكي فرحا وسرورا، أو يبكي خشوعا من عطاء الله عز وجل الذي أعطاه إياه، ومن بشرى الله عز وجل التي بشر بها في هذه الحياة، أو يبكي تشوقا إلى الجنة، يشتاق أن يسرع إلى الجنة ليكون منعما فيها، ويدخل ذلك القصر ويتنعم بما فيه. يبكي عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أغار عليك أو عليك أغار يا رسول الله؟ أي أغار على هذه المرأة أو الجارية منك يا رسول الله؟ بكى عمر فرحا واستبشارا وشوقا إلى لقاء الجنة وإلى دخول الجنة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي فرحا بها، بهذه البشارة رضي الله تعالى عنه. قال: حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي، وللبخاري شيخ آخر اسمه محمد بن الصلت لكنه بصري، وهذا كوفي، هذا أسيدي، وهذا كنيته أبو جعفر، وذاك كنيته أبو يعلى. أبو جعفر هذا لم يرو عنه البخاري إلا هذا الحديث. قال: حدثنا ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن الثقة الفقيه الثبت الحجة العابد الجواد المجاهد الذي جمعت فيه خصال الخير. قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس، هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم، قال: أخبرني حمزة عن أبيه، حمزة هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن أبيه الصحابي عبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن، أشبه أبناء عمر به رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر، فقالوا: فما أولته؟ قال: العلم. هذا الحديث تقدم عندنا في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، وهذه رؤيا منامية كما تقدم، ورؤيا الأنبياء وحي. النبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام أنه أتي بقدح أو بإناء فيه لبن، فشرب منه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى، حتى صار ينظر ويرى الري في أظفاره، أي امتلأ بدنه وارتوى سائر بدنه صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن، فأول النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللبن بالعلم، امتلأ عليه الصلاة والسلام بالعلم، فكله علم عليه الصلاة والسلام مما علمه الله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمه الله عز وجل وامتلأ علما بوحي الله سبحانه وتعالى، فشرب النبي وتضلع النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ من هذا العلم، وفضلت فضله دفعها إلى عمر رضي الله تعالى عنه. في هذا إشارة إلى أن عمر من وراث علم النبي عليه الصلاة والسلام، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم باللبن واضح جلي. فالبدن يبنى بهذا اللبن، اللبن قيمته وفوائده عامة كثيرة متنوعة يستفيد منها البدن، فالبدن ينمو ويستفيد باللبن، كما أن العلم تنمو وتنبت الأخلاق ويحيى القلب بهذا العلم. البدن يحيى بالطعام والشراب، البدن يحيى ويتقوى وينمو باللبن، القلب والروح تزكو وتنمو بالعلم، والأخلاق تزكو وتنمو بالعلم. فعمر رضي الله تعالى عنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل من علمه، الفضل مما شرب، إشارة إلى أنه أعطاه الفضل من العلم، فتعلم عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يمكن أن يكون أحد من البشر على علم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقرب ويتعلم، والكل منه يلتمس، والكل منه يتعلم. العلم كله بما يحتاجه الناس في أمور دينهم ومعادهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم عطاء الله عز وجل على من يليه، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري أيضا: وإنما أنا قاسم والله يعطي. الله يعطي عطاءه لا حدود له، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم هذا العطاء. أعطاه الله عز وجل العلم الوحي، ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي وهذا العلم، ويورثه أصحابه، ويورثه الصحابة التابعين، وهكذا. فالعلم ميراث الأنبياء، العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام امتلأ وتضلع وارتوى من العلم، ثم أعطى فضله عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا إشارة إلى تقدمه وإلى تقديمه وإلى تفضيله على غيره في أمور اختلف فيها غيره من أمور العبادات أو الفقهيات. ولذلك كانت لعمر رضي الله تعالى عنه مدرسة فقهية سار على آثارها ابن مسعود، وانتقل بها ابن مسعود إلى الكوفة، فصار فقه عمر ومذهب عمر الفقهي منتشرا بالكوفة وفي غير الكوفة. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إماما يقتدى به، إماما في العلم، إماما في العبادة، إماما في الورع، إماما أما الأمة كلها وساسها وقادها إلى أن أعز الله عز وجل على يديه الدين، ونشر على يديه الإسلام، واتسعت رقعة الإسلام في خلافته كما سيأتي رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن عمر وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة وفضيلة واضحة لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله العلم مناولة وأعطاه إياه مشافهة، وهذا طريق تلقي العلم ومنهج التعلم الصحيح، أن يناول الشيخ تلميذه العلم مناولة، إما بكتاب أو بقراءة وتحديث وتربية وتعليم، هكذا تكون التربية. الشيخ يربي، الشيخ يعلم، الشيخ يعطي، الشيخ يجيز، الشيخ يراقب. المريد، الطالب، التلميذ الذي يطلب العلم، النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه بهذا العلم وورثهم هذا العلم، ورب الصحابة التابعين بهذا العلم، وهكذا يصل إلينا هذا الدين، وهكذا نصل إلى التربية الصحيحة، وهكذا نتعلم العلم الصحيح. المناولة، التربية، الميراث، الأخذ مشافهة، معايشة، مجالسة، مماشاة، هكذا يكون طريق العلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمه شديد القوى، علمه الله عز وجل وألهمه وأوحى إليه وأعطاه العلم كله الذي يحتاجه الناس، ثم يربي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ويناولهم مناولة، ويعطيهم عطاء، ويقسم عليهم عطاء الله عز وجل، ممن نال حظا وفيرا وأمرا عظيما من علم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله تعالى عنه، كما في هذا الحديث وفيه إشارة إلى فضيلته رضي الله تعالى عنه على من سواه من الصحابة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر. عبيد الله هو ابن عبد الله العمر المصغر الثقة الثبت، وأبو بكر بن سالم هو أبو بكر ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ولم يروي له البخاري في صحيح إلا هذا الحديث، رواه عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر، وسالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو من رواية الراوي عن أبيه عن جده. سال أبو بكر بن سالم عن أبيه سالم أحد الفقهاء، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الثقة الثبت الفقيه، أحد فقهاء التابعين المعدودين، وأشبه أبناء عبد الله بن عمر به، وأحبهم إليه لفقهه وعبادته وزهده وورعه، حتى كان يقول رضي الله تعالى عنه: يلومونني في حب سالم، وجلدة بين العين والأنف سالم، لحبه رضي الله تعالى عنه إياه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة أو بدلو بكرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي كما تقدم مرارا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه ينزع بدلو بكرة على قليب. الدلو معروفة التي يستقى بها الماء من البئر، ودلو بكرة إلى إضافة إلى البكرة التي يدلى عن طريقها حبل معلق به الدلو ليسهل نزع الماء واستخراج الماء من البئر، أو دلو بكرة وهي الشابة من النوق من الإبل. دلو بكرة أي الدلو التي يستقى بها عن طريق بكرة تجر الحبل الذي به هذا الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر. قال صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب. القليب كما تقدم هو البئر التي لم تطوى أي لم تبطن. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير سعيد بن جبير روى هذا الحديث من غير هذا الوجه: العبقري عتاق الزرابي. العتاق وهي الحسان من الزرابي، والزرابي جمع زريبة وهي البساط العريض الذي يبسط. العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى: الزرابي الطنافس، جمع تنفصة وهي البساط أيضا، لكنه البساط الذي له أهداب رقيقة أو خمل رقيق. يقول: الزرابي الطنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة. يعني وزرابي مبثوثة يعني التنافس أو البسط الكثيرة المنتشرة التي لها أهداب وخمل رقيق أو خمل رقيق. هذا من طريقة الإمام البخاري رحمه الله الذي يستطرد في تفسير بعض غرائب ألفاظ الأحاديث ثم ما يشابهها من ألفاظ القرآن. بمناسبة ذكر العبقري، قال العبقري هي الزرابي، وقال الزرابي هي التنافس، والتنافس هي البسط. وبمناسبة ذكر الزرابي ذكر قول الله عز وجل أو أشار إلى قول الله عز وجل: وزرابي مبثوثة، وفسرها أيضا بأنها الكثيرة، والزرابي هي التنافس وهي البسط التي كثرت وانتشرت معدة لأهل الجنة. يقول: فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا. الدلو التي كان ينزع بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج بها الماء من باطن البئر أعطاها لأبي بكر كما تقدم في مناقب الصديق والله يغفر له، لأن في نزعه ضعفا ليس هذا للتعليل أو تعليلا لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما تقدم دعاء مستأنف أو إشارة إلى قرب وفاته رضي الله تعالى عنه وقصر مدة خلافته رضي الله تعالى عنه، ولذلك نزع نزعا خفيفا أو ضعيفا حيث سيموت قريبا بعد النبي عليه الصلاة والسلام والله يغفر له حيث قرب أجله. ثم أخذها عمر رضي الله تعالى عنه، أو أتى عمر أو جاء عمر لينزع بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فاستحالت أي تحولت هذه الدلو الصغيرة إلى دلو كبيرة عظيمة يستخرج بها عمر رضي الله تعالى عنه الماء من البئر. يقول: فاستحالت غربا أي دلوا كبيرا عظيمة، فلم أرى عبقريا يفري فرية أي يعمل بمثل عمله ويجتهد اجتهاده ويستنبط الماء استنباطه حتى سقى الناس وروي الناس وضربوا بعطن، كما تقدم إشارة إلى اتساع رقعة الإسلام وأمن المؤمنين وأمنهم على أموالهم وإبلهم، واتساع رقعة الإسلام في خلافته لطول مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وقوته واجتهاده في السعي إلى اتساع رقعة الإسلام والجهاد في سبيل الله. فعمر رضي الله تعالى عنه لما طالت مدة خلافته اتسعت رقعة الإسلام واجتهد في الجهاد واجتهد في جهاد المشركين واجتهد في نشر الإسلام وأرسل البعوث والسرايا في سائر البلدان حتى اتسعت رقعة الإسلام وعم الرخاء المسلمين إلا ما ابتلي به في عام من أعوام خلافته رضي الله تعالى عنه ابتلاء خرج منه بأمة الإسلام وهم في عافية رضي الله تعالى عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو أبو الحسن ابن المديني إمام الدنيا في علل الحديث، وعنه أخذ الإمام البخاري رحمه الله علل الحديث علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح الساعدي أبو الحسن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد الزهري قال حدثني أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عبد الحميد وهو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما سيأتي في الإسناد الآتي قال أخبرني عبد الحميد أن محمد بن سعد أخبره أن أباه قال حا وحدثني عبد العزيز ابن عبد الله حا رمز تحويل الإسناد، تحويل الإسناد من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، وهذا اختصار لكلمة الحديث أو اختصار لكلمة صح أو اختصار لكلمة تحويل، حا تحويل الإسناد. قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس الأويس المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد اللي هو والد يعقوب في الإسناد السابق الإسناد الأول ابن المديني عن يعقوب عن إبراهيم، وهنا عبد العزيز عن إبراهيم مباشرة على في الإسناد، وعلو الإسناد هو قلة رواته أو رجاله بالنسبة لإسناد آخر. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان كما تقدم عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد وهو ابن الخطاب كما تقدم عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين بالجنة وستأتي مناقبه رضي الله تعالى عنه. قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته أو عالية أصواتهن على صوته عالية على الحال أو عالية على الوصف أصواتهن عالية على صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إما أن يكون هذا الموقف قبل نزول الآية أو بعد نزول الآية، ولكن هذه خلقة خلقنا عليها، كانت أصواتهن عالية خلقة وجبلة جبلهن جبلهن الله عز وجل وأصواتهن قوية عالية، ارتفعت أصواتهن على النبي أو على صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر خارج البيت يستأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع أصوات النسوة وهن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويستكثرن يطلبن منه مزيدا من العطاء أو يكررن الأسئلة ويستكثرن عليه في المسائل صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ارتفعت أصواتهن على صوته صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وكريم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الذي علمنا أن النساء ناقصات عقل ودين، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعامل معهن، لها أن تشكو أو تسأل أو تطلب أو تستكثر، والمرأة إذا طلبت استكثرت ولا تقنع، وهي نوع من البشر والإنسان الذين لا يملأ أجوافهم إلا التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النساء استكثرن من المسائل والطلب حتى ارتفعت أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يستأذن يقول استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب. قامت النساء مسرعات تختبئ وتحتجب عن نظر عمر، لأنهن يعلمن شدة عمر رضي الله تعالى عنه. إذا كان الشيطان يفرق منه وهو شيطان يحتال على الإنسان، فما بالك بالنسوة؟ عمر رضي الله تعالى عنه يخاف الشيطان، كما سيأتي في حديث أيضا في الباب. النساء حينما سمعت صوت عمر رضي الله تعالى عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن اللاتي كانت أصواتهن عالية، هن اللاتي رفعن أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم واستكثرن من المسائل، حين سمعنا استئذان عمر بادرنا الحجاب. تسارعت النساء تختبئ عن عين عمر، وألا يراهن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحال، حيث ارتفعت أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم. فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. دعاء، يعني لا يريد الضحك فحسب، إنما يريد استمرار فرحه وسروره صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يؤذيه وما يغمه صلى الله عليه وسلم، بل يبقى فرحا مسرورا. أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. يعني عجبت من أحوالهن، بينهن ترتفع أصواتهن ويستكثرن من الكلام، إذا بهن يختبئن ويختفين وتسكت أصواتهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال. في لحظة النساء التي كانت ارتفعت أصواتهن واستكثرن من المسائل والكلام، في لحظة اختفينا واختبأنا خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله، أنت أولى مني أن يهبنك ويوقرنك يا رسول الله، فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر مخاطبا النساء: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يا عدوات أنفسهن، أتوقرنني وتخفنني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك. يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا لا نهابك؟ أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفعل التفضيل هنا ليس على ظاهره، فليس في النبي عليه الصلاة والسلام فظاظة ولا غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بل فيه الرحمة وفيه البشر وفيه سعة الصدر صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا التفضيل أو هذه الصيغة ليست على ظاهرها، لأن ظاهرها يقتضي أن في النبي عليه الصلاة والسلام غلظة وفظاظة، وعمر فيه أكثر، لكن ليس هذا على ظاهره كما قال العلماء، إنما زيادة في وصف عمر ومبالغة في وصف عمر بالغلظة والفظاظة، والنبي عليه الصلاة والسلام معفي من ذلك، مبرأ من ذلك صلى الله عليه وسلم. حينما قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على ظاهره، بل أنت فيك غلظة وفيك فظاظة، وهذه مطلوبة، لكنها على المشركين وعلى العصاة الذين عصوا وتمردوا وأبوا. فربنا جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبأنهم فيما بينهم يتراحمون وفي قلوبهم غلظة على الكفار. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه غليظا شديدا على الكفار والمنافقين والعصاة والمبتدعين، والشيطان كان يخاف منه. فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، أو إيها يا ابن الخطاب، إيها أو إيها أو إيه أو إيه بغير تنوين، كلها يعني معانيها متقاربة، يعني كف عن هذا وأتنا بحديث آخر أو زدنا من حديثك هذا الذي فيه أمر هؤلاء النسوة أن يوقرن النبي صلى الله عليه وسلم ويهبن النبي صلى الله عليه وسلم. إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، فرقا وخوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. وليس معنى ذلك أن عمر معصوم فالشيطان لا ييأس لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ليس معنى ذلك أن عمر معصوم، ولكن الشيطان يخافه ويهرب منه. وهذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله تعالى عنه أن الشيطان يفرق منه ويخافه. والله عز وجل قد ضرب وجعل الحق على قلبه ولسانه وأبعد عنه الشيطان وكيده ومكره. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن عمر الفاروق وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.